أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر. الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة الباقية من مجموع الخمسة، ومن الوجهين اللذين قال المصنف سابقا إنهما احتج بهما من جوز ارتكاب البعض ما عدا مقدار الحرام. الوجه الثاني هو التمسك بما دل من الأخبار على جواز تناول الشبهة المحصورة. سيأتي نموذج من هذه الأخبار. ابتداء نقول إما أن يقال إن ظاهرها هو جواز تناول البعض للكل، وإما أن يقال إن ظاهرها جوازه تناول الكل، كل الأطراف. فإن كان ظاهرها ابتداء جواز تناول البعض فهو المطلوب، ولا يعارضها حينئذ أدلة تحريم المحرمات بعناوينها الواقعية، مثل تحريم الخمر مثلا الذي نعرف بوجوده بين طرفي الشبهة، لأن دليل تحريم الخمر وإن دل على حرمته بحيث يجب ولو بمعونة حكم العقل بالاحتياط في مورد الاشتغال، فيدل على حرمته ولو أنه بمعونة حكم العقل بالاشتغال في مورد العلم بالحرمة، يكون مقتضى ذلك وجوب اجتناب الكل، حرمة التصرف في الكل ليحرز اجتناب الحرام الواقع. هذا صحيح، والمفروض أن حرمة التصرف في الكل ينافيها تجويز التصرف في البعض، لأن السالبة الكلية ينافيها الموجبة الجزئية، يمكن أن تقول يقع التعارض. لكن بلحاظ ما ذكر سابقا من أنه يمكن للشارع في أمثال المورد أن يتخذ أحد الطرفين بدلا عن الحرام الواقعي ويجعله الحرام في الظاهر ويطلب اجتنابه ويمنع عنه فيجيز الآخر، ويكون اجتنابه كاجتناب الحرام الواقع، ويكون هو الحرام في الظاهر ويكون الآخر هو الحلال في الظاهر. بمعونة هذا الذي ذكرناه هنا يزول التعارض، تصبح هذه الأخبار الدالة على حل التصرف في بعض الأطراف في طرف من الطرفين مسوقة من الأول، مع الالتفات إلى ما ذكرنا من جواز جعل البدل، مسوقة ابتداء لجعل البدل. واضح؟ هناك دقة، لأن جاي وجه ثاني تحتاج أن تفرق بينهما. هذا يقول يحرم الخمر فيحرم لأجل التصرف في الكل، هذا يقول يجوز التصرف في البعض، التصرف بالبعض ينافي حرمة التصرف في الكل. مع ذلك نقول لما قلنا يجوز جعل البدل فيجوز ارتكاب بعض ويتخذ البعض الآخر بدلا الحرام الواقع ومحرما ظاهريا، فالخبر هذا الدال على جواز التصرف البعض هو ابتداء مسوق لجعل البدل، فينتفي التنافي والتعارض. إذا وضعت أحدهما إلى جانب الآخر حينئذ بلحاظ تلك الفكرة يصبح كأنه هو مسوق ليقول هذا حلال في الظاهر والآخر هو الحرام في الظاهر بدلا عن الواقع والاجتناب عنه فقط. واضح الكلام؟ هذا إذا كان ظاهرها جواز ارتكاب البعض، وأما إذا كان ظاهرها جواز تناول جميع أطراف الشبهة فهذه الأخبار حينئذ معارضة بما دل على حرمة العناوين الواقعية كدليل الخمر. تقول من جهة عندي علم بوجود الخمر وأن الخمر حرام صغرى وكبرى، والجميع يعني كلاهما الصغرى والكبرى واصلتان، الكبرى علمت بدليل حرمة الخمر، الصغرى علمت أن الخمر هنا، إذن هنا حرمة منجزة، ومعنى أنها منجزة أنه يجب مراعاتها، يجب امتثالها وإطاعتها بالاجتناب عن ذلك الحرام الواقع في أدنى تقدير. فإن دليل حرمة الخمر كما سيجيء من المصنف في كلام قريب وحده لا يقتضي إلا الحرمة لهذا، لا يمنع عن الكل وحده، يمنع عن هذا. نعم بلحاظ حكم العقل بالاشتغال ولزوم الإفراغ الذي لا يكون إلا باجتناب الكل يقتضي حينئذ تحريم الكل. واضح؟ فأن تقول هذا حرام، علم هنا وجود حرام، هذا على الأقل يقتضي المنع عن واحد عن الحرام، بينما يجيء هذا الدليل الآخر فيقول يجوز التصرف في الكل، هذا مناف لذاك ومتعارض معه. مع ذلك نقول نجمع بينهما ونوفق بمعونة، شوف الفرق الآن، بمعونة ما تقدم من جواز جعل البدل بحمل المجوز في الكل على المجوز في البعض واتخاذ البدل. ماذا أصبح الفرق؟ ابتداء هنا تعارض وتنافي، واضح؟ لأنه يدل في نفسه وضع في نفسه في جواز الكل، نزلناه تنزيلا على البعض بمعونة فكرة جواز جعل البدل ووفقنا بهذا اللحاظ. أما هناك هو نفسه يدل على البعض، إذا كان يدل على البعض فبقرينة ومعونة جواز جعل البدل هو ابتداء يكون مسوقا لهذا المعنى ونازلا عليه تلقاء. أقدر على التمييز بينهما؟ على كل حال هذا الذي ذكرناه من الجامع بهذا الشكل بمقتضى جواز جعل البدل يكون نظير ما لو اشتبهت القبلة، وإذا اشتبهت القبلة في الجهات إذا أردت الدقة فالدائرة المحيطة بك في كل جهة منها وفي كل درجة منها يحتمل أن تكون القبلة، فكل درجة طرف من أطراف الشبهة. وإذا أردت الاحتياط فلا بد أن تصلي 360 صلاة مثلا بعدد درجات الدائرة. إذن علمي بوجود القبلة في إحدى الجهات يقتضي ولو بمعونة دليل الاحتياط لزوم الصلاة إلى كل الجهات، لكن جاء دليل من الشارع ماذا يقول؟ اكتفي بالصلاة إلى البعض أي بعض الأربع مثلا بحسب الأدلة يجوز في مورد اشتباه القبلة أن يصلى إلى أربع جهات ويكتفى بها، شرق وغرب وما أدري شمال ويمين مثلا، جنوب وشمال يعني، مع أنه من الممكن أن يكون القبلة بين الشرق والغرب، بين الشمال مثلا والغرب، أو بين الشمال والشرق، أو بين الجنوب والغرب، أو بين الجنوب والشرق، أو حتى بين ما بينهما، لأن ما بين هذا وذاك عرض عريض وليس بحكم جهة واحدة، بل على الدقة قلت ما بين واحدة وأخرى ربع درجات الدائرة، 360 ربعها 90، 90 درجة، 90 جهة، و90 احتمال إذا أردنا الدقة. الشارع قال إلى أربع، هذا عبارة أخرى إذا شئت عن اتخاذ الأربع أو ما فيها، واحد مما فيها بدلا عن الواقع. يعني افرض كانت الجهة الواقعية للقبلة مثلاها بين الجنوب والغرب، أقرب إلى الغرب، إذن هي من جهات الغرب، فتصلي إلى أربع منها الغرب، فالتي إلى الغرب منها بدل عن تلك الواقعية مثلا. الفرق أنه هذا بدله أكثر من واحد، أو واحد في جملة وهناك واحد لا في جملة، تفعل طرف تترك الآخر. وهنا البدلية عن الواجب وهناك عن الحرام، وهذا ليس بفارق، عن الواجب عن الحرام ليس بفارق. نعم، واحد في جملة غير واحد لا في جملة، هذا شيء من الفرق، لكن ربما بالمناط يكون كله من باب واحد مثلا. على كل حال، هذه الأخبار المستدل بها هنا كثيرة يرحمكم الله، اقتصر المصنف منها على خبر واحد، هي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام التي جاء فيها أن رجلا أصاب مالا من عمال بني أمية. خذ عمال بني أمية، عمال الظالم وأعوان الظالم، وهؤلاء يقع تحت أيديهم الأموال ظلما وحراما، يأخذون من هذا ومن ذاك بالغصب وبالقهر وبالضرائب الظالمة وأمثال ذلك، والأخذ منهم حرام سواء بالمجان أو بالعوض، بمعنى مرة يهدونك، بغض النظر هناك بحث في جوائز السلطان وكذا، هذا شيء آخر في المبدأ، مرة يعطيك مجانا ومرة يدفعه إليك ثمن شيء بعته عوضا في معاوضة، أخذه مجانا أو بعوض حرام. لماذا؟ لأنه مال الغير الذي لا يملكونه وليس لهم أن يتصرفوا فيه ولا أن يدفعوه لغيرهم، لا مجانا ولا بعوض. مال الغير تهديه لماذا؟ مال الغير تدفعه ثمنا أو تبيعه لماذا؟ بأي حق؟ فليس للأحد لأحد آخر أن يأخذه لا مجانا ولا بالعوض. الرواية من هذه الجهة مطلقة، أصاب من مال عمال بني أمية، يعني سواء مجانا أو بعوض، فكله حرام، ويعرف أنه حرام، لكن ماذا يصنع؟ يذهب فيتصدق منه ويصل قرابته، يوزع على الأرحام هدايا وصلات، ويحج ويقول هذه حسنات وخيرات ومبرات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، واحدة بواحدة، واحدة بواحدة. بعد هو الرابح يعني. على كل، هنا سئل الإمام عليه السلام عن هذا المعنى فقال: ما معناه؟ إن هذا التصرف منه في هذه الأموال هو حرام آخر ينضاف إلى أصل أخذها وإمساكها، وإن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الذي يكفر الخطيئة ويحبطها ويزيل أثرها هي الحسنة، إن السيئات لا تذهب السيئات، وإنما يذهب السيئات الحسنات، يعني مثل أن يتصدق ويحج ويصل للقرابة من ماله الخاص المملوك له الحلال الذي تكون التصرفات جائزة فيه والخيرات منه والصلات مبرورة مقبولة، هذا الذي يذهب السيئات. ثم بعد ذلك أجاب عليه السلام بما فيه محل الشاهد وهو حكم مسألتنا، فقال: إذا كان هذا الرجل الذي أخذ المال من بني أمية خلط الحرام الذي أخذه منهم بالحلال، يعني بماله الحلال، فاختلطا ولم يتميزا، يعني صار شبهة، هذا مش مثل خلط ماء بماء أو لبن بلبن، لم يعد واقعا متعين ومعلوم مثلا أيها هذا وأيها ذاك، لا، هنا خلط بمعنى الاشتباه، كل في واقعه متميز لكن عندنا لا ندريه ولا نميزه، واضح كيف؟ هذا مال وهذا مال وهذا مال، أحدها أو اثنان منها أخذه من بني أمية، هذا الدرهم وذاك الدرهم مثلا، لكن نحن لا ندري بسبب الاشتباه، شباهة بعض الدراهم ببعض، لا ندري أيها أخذ منهم. فإذا كان خلطه بهذا الشكل فاختلطا ولم يتميزا ولم يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس حينئذ أن يتصرف. وجه الاستدلال هنا طبعا بمفهومه يدل على أنه إذا كان يتميز ويعرف الحرام من الحلال ففيه بأس، وبمعونة ما نعرف من أحكام مثله خب مال الغير بعينه معلوم يراد إلى مالكه، طبعا إذا علم المالك، لأن هؤلاء يأخذون من الناس، وقد لا نعرف في كثير من الأحيان المالك الأصلي لهذا المال، فإذا لم يعرف كان بحكم مجهول المالك ويجري عليه حكمه، يتصرف فيه يعطى الحاكم أو يتصرف فيه بإذن الحاكم، يتصدق به عن مالكه بإذن الحاكم مثلا، ربما يصرفه على نفسه إذا كان مورد حاجة بإذن الحاكم. أما بالمنطوق فإذا كان لا يتميز فالتصرف جائز، الشبهة محصورة لأن الفرض أن مال الحرام المأخوذ من العمال اشتبه بماله، ليست مسألة كثيرة الأطراف ولا منتشرة ولا خارج بعضه عن الابتلاء ولا شيء، أحضر مالا حراما من أيديهم أدخله في خزانته رمى دراهمه فوق تلك الدراهم فاختلطت، هذه شبهة محصورة، ماله والمال الذي أخذه من العمال. فالرواية تقول في الفرض في الشبهة حيث لا يتميزان وهي في محصورة وله علم إجمالي بوجود الحرام بينها لا بأس بالتصرف، أي تصرف البعض اللي ذكرته، يعني الحاج والصدقات وصلة القرابات ونحو ذلك مما ذكرت، لأنه يتصرف بمقدار، فإن هذا لا يتوقف على استيعاب المال، كل المال يتوقف عليه؟ لا يتوقف. يمكن أن يتصدق بالبعض، يمكن أن يصل بالبعض، يمكن أن يحج من البعض، لا يتوقف عليه. فالقدر المتيقن عدم استيعاب التصرف لكل المال، فتدل على التصرفات المذكورة وأنه لا بأس بها وأنه يترتب فيها الأجر حينئذ، مع كونها تصرفات في بعض المال، وهو المطلوب جواز وحل التصرف في بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولو تنزلنا وسلمنا ظهورها في حل التصرف في جميع المال المشتبه، كل الأطراف لا في البعض، صرفت عن هذا الظاهر إلى جواز التصرف في البعض خاصة، جمعا بينها وبين ما دل على تحريم العناوين الواقعية، تحريم المحرم بعنوانه الواقعي الموجود في الفرض، واللي هو في المثال دليل الغصب، لأن هذا مأخوذ من أموال الناس ومغصوب، فيحرم من باب أنه مال الغير غصب. فدليل حرمة الغصب يقول لا تتصرف في مال الغير الموجود في هذه، ودليل هذه الرواية حيث قال عليه السلام فلا بأس، تنزلنا وفرضنا ظهوره في الدلالة على جواز التصرف في جميع المال وكل الأطراف، يجمع بينهما، نرفع اليد عن الظهور في الجميع وننزله على البعض لخاطر وكرامة دليل يحرم التصرف في مال الغير ويحرم الغصب. واضح كيف؟ فينتج ما هو المطلوب. هنا ذكر المصنف شيئا يقول إن هذا الدليل دليل الحرام الواقع، دليل يحرم الغصب في مثالنا، إذا نظرت إليه في نفسه، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، إذا نظرت إليه في نفسه وقطعت النظر عن حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة لأجل الحرام الموجود فيها، فهذا الدليل بنفسه هو مقتضى لحرمة التصرف في الكل، انتبه، ككل، واضح؟ يعني ارتكاب الكل ككل الذي به يعلم ارتكاب الحرام الواقعي، أما ارتكاب البعض فلا، لأنه مجرد محتمل للتحريم لا أكثر، واضح؟ فدليل يحرم الغصب يقول الغصب حرام، لا يقول كل شيء حتى محتمل الغصب حرام من حيث نفسه. نعم بضميمة حكم العقل بقاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني بالحرام يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب اجتنابهما جميعا مقدمة لتحصيل العلم باجتنابه، بهذه الضميمة مقتضى لوجوب اجتناب الكل وحرمة التصرف في الكل، يعني في كل واحد واحد لا في الكل ككل، واضح الفرق؟ وإذن هو بنفسه مقتضى لحرمة التصرف في الكل كمجموع، لأن ارتكاب الكل كمجموع يؤدي إلى ارتكاب الحرام، وهذه مخالفة لدليل التحريم المذكور، وليس يمنع في نفسه وبنفسه من ارتكاب البعض اللي هو يحتمل التحريم. بناء عليه يجمع بينه وبين ما دل على جواز التصرف في الكل بحمل الكل على البعض والمانع على البعض وهو المطلوب. وبملاحظة دليل العقل وقاعدة الاشتغال قلنا مقتضى لحرمة التصرف في كل طرف طرف في كل واحد واحد حتى هذا الواحد وحده اللي ليس فيه إلا احتمال التحريم. نقول حتى هذا وحده ليس لك أن ترتكبه وحده لأن العقل يقول اجتنب الكل مقدمتان للعلم بالاجتناب للحرام الواقع. حينئذ يجمع بينه وبين الأخبار الدالة على جواز التصرف في الكل كما فرضناها بنفس الوجه الذي ذكرناه سابقا. هو بنفسه يدل على البعض هي تدل على الكل. يمكن القول انه يحمل على ما سوى البعض جمعا، اما هنا فهذا يدل على الكل هذا يدل على الكل فينزل كل منهما على البعض بمعونة ما ذكرنا سابقا من جواز ان يجعل الشارع البدل عن الواقع. واضح كيف؟ طيب، والنتيجة تحمل موثقة سماعة ونحوها مما لم يذكره المصنف هنا على جواز ارتكاب البعض مع جعل البعض الآخر بدلا عن الحرام الواقعي. النتيجتان إحداهما يشبه بعضها بعضا لكن ربما الاختلاف في بعض الخصوصيات. هناك ابتداء ذاك لا يقتضي أكثر من الاجتناب عن البعض وهنا يقتضي الاجتناب عن الكل. ففي الأول التعارض بين دليل على جواز الكل ودليل على حرمة البعض. طيب، نخصص دليل الكل بحمله على البعض. في الثاني التعارض بين دليلين يدل أحدهما على حرمة الكل والآخر على حل الكل. فالتصرف في الطرفين مثلا. المهم أن النتيجة حمل هذه الرواية على جواز التصرف في البعض واتخاذ البعض الآخر بدلا عن المحرم في الواقع وهو المطلوب. هذا هو الدليل. وأما جواب المصنف عن هذا النحو من الاستدلال فحاصله أنك قلت هذه إمة، وطبعا هذا التوضيح من عندي وإلا يمكن أن يقال إنه لم يصرح في تقريره بهذا التفصيل، لكن يمكن أن يعلم من جوابه أن هذا التفصيل وأن فيه احتمالين إما دلالة على جواز البعض أو على جواز الكل، فعلى هذا التقدير كذا وعلى هذا التقدير كذا. من جوابه يقول له هذه دالة على الجواز في الكل يعني لا في البعض. من جوابه ربما يعلم وجود هذا الاحتمال الآخر أيضا في كلام المستدل. على كل يقول له في الجواب إن هذا الخبر ونحوه ظاهر في جواز التصرف في الجميع لا في البعض. لماذا؟ من أين هذا؟ أليس المفروض أنه فرض التصرف بالصدقة والصلة والحج وهي لا تتوقف على إنفاق الكل فيكون تصرفا في البعض؟ والإمام عسام أخي الأمر قال في فرض الاختلاط وعدم التميز والمفروض أن الشؤم محصورة فلا بأس بهذه التصرفات التي هي في البعض. كلها هو قال أتصدق وأصل وأحج لتذهب بذلك السيئات، لكنه يمسك الباقي. فهذه تصرفات في البعض، نعم، لكن البعض الآخر يمسكه، إن لم نقل ينفق على نفسه، وإلا يمسكه لا ليتفرج عليه. لا، هذا قلنا خلافه في مقام الاستدلال. قلنا كل هذه التصرفات، الحاج والصدقة والصلة وكلها لا تتوقف على إنفاق الكل. يمكن أن يتصدق في البعض ويهدي الأرحام في البعض ويحج من البعض ويفعل الكل من البعض، فليس فيه دلالة على أنه أنفق كل المال في هذا، ما فيها أبدا أبدا. هذا قلته في أثناء الاستدلال. الآن المصنف يجيب على هذا، يقول صحيح هذه التصرفات لا تتوقف على الكل، لكن هي تستلزم التصرف في بعض المال وهو يمسك الباقي، لأنه يرد الباقي إلى أصحابه أو يتصرف في تصرف مجهول المالك. هذا هو الفرض. يقول أنفق بالصدقة والحج وكذا في البعض لتذهب السيئات، ويستحل الباقي ويمسك الباقي، فهو يتصرف في الكل. والرواية على تقدير القول لا بأس بهذا تدل على جواز التصرف في الكل في مورد الشبهة المحصورة المفروضة. طيب، لك أن تقول الآن ثم ماذا؟ وقد قلت لك إنه على تقدير التنزل وتسليم الظهور في الدلالة على جواز التصرف في الكل، نجمع بينها وبين دليل التحريم إما بلحاظ اقتضائه بنفسه أو بلحاظ اقتضائه مع معونة دليل العقل بالاشتغال. بغض النظر عن هذا، نجمع بينهما وتكون النتيجة تنزيل هذه على البعض. فماذا تريد الآن؟ يقول نعم، إذا كانت ظاهرة في الدلالة على جواز التصرف في الكل فهي معارضة ومنافية لدليل التحريم، والجمع بوجوه أو على الأقل بوجهين، أحدهما ما ذكرته من تنزيل هذه على البعض وتلك على البعض، والنتيجة البدلية تصرف في البعض واتخذ البعض الآخر بدلا عن الواقع المحرم ممنوعا عن التصرف فيه. هذا وجه، ويمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن نقول كما هي ظاهرة بجواز التصرف في كل الأطراف، في كل الأطراف، لكن مع تنزيلها على مورد خاص، نوع خاص من الحرام مثل الربا. في الربا وردت بعض الأخبار تدل على أنه إذا أخذ الربا جهلا بالحكم ومعذور مثلا، لكن يجب أن يرد ويحرم التصرف، يفترض هكذا. فلو اختلط بمال حلال، بماله، مال أخذ الربا، ولم يتميز ولم يعلم تفصيلا، جاز التصرف في الكل، خلص تصرف في المال معذور. خصوص الربا دلت الأخبار على أنه إذا لم يعلم تفصيلا وكان أصل أخذه جهلا فيعذر في التصرف في الكل. فيمكن حينئذ أن نقول الرواية التي دلت هنا على جواز التصرف في جميع أطراف هذه الشبهة يمكن فيها الحمل على البعض دون البعض جمعا، ويمكن فيها الحمل على الكل مع تخصيصها بمورد خاص، مثل ما لو كان المحرم المأخوذ محرما بسبب الربا مثلا. هناك موارد أخرى ورد فيها هذا في بعض الحواشي مذكور، في اختلاط السمك المذكى بغيره مثلا، هناك شيء من هذا القبيل. ما لم تعلم تفصيلا لا يضر، يمكن تنزيلها على مثل هذه الأنواع من المحرمات ويحصل الجمع. فدليل التحريم يقول حرام ويقتضي اجتناب الكل عادة وفي الكل، لكن في مثل هذا الحرام لا بأس كما قالت الرواية بالتصرف في الكل، وليس ما ذكرت من الوجه للجمع بأولى من هذا الوجه، فتصبح الرواية ذات احتمالين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولم تعد تنفع المستدل. قال الثاني: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه، هذا طبعا على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع، وأما إذا كان ظاهر في جواز تناول البعض نقول هو ابتداء مسوق للبدلية، لا يحتاج إلى جمع. من يفترض معرفته المسبقة بجواز جعل الشارع البدل، فإذا نظر في مورد وجود الحرام ووجوب الاجتناب فوجد دليل يجيء فيقول يجوز التصرف في البعض، فهم منه البدلية ابتداء، لا احتاج إلى جمع. لكن لو كان ظاهرا في جواز الكل هذا ينافي دليل التحريم، فيجمع بينهما ويحمل على البعض للبدلي لجواز جعل البدلية. واضح الفرق؟ ما دل على جواز تناول الشبه المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع، وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي مثل الخمر أو الغصب، يجمع بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقع، فيصير حراما ظاهريا فيكفي تركه في الامتثال الظاهر. يعني يجب أن تمتثل فعلا ظاهرا لأن استبدلنا، ويكفي ترك هذا البدل الظاهري في تحقق امتثال ظاهري، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها الآخر. وهذه الأخبار كثيرة، منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب من الإثم، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، هذا الذي يفعله خطيئة أخرى، تأخذ المال الحرام يعني مال الغير بلا إذن ملاكه فهذا حرام، ثم تتصرف فيه بعد الآخر وحرام آخر، وإن الحسنة تحط الخطيئة وتحبطها وترفع أثرها. ثم قال: هذا محل الشاهد، إن كان خلط الحرام حلالا، خلط أحدهما بالآخر فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس بهذه التصرفات التي سألت عنها، والمفروض أنها تصرفات في البعض لا تحتاج إلى أكثر من البعض، والمفروض أن الشبهة محصورة لأن المال مال الحرام الذي أخذه وماله الشخص اختلطا محصورة بطرفين، فإن ظاهره نفي الباس عن التصدق والصلة والحج من المال المختلط يعني وحصول الأجر في ذلك، أن هذه التصرفات جائزة وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع، لا يتوقف عليه ولا اللفظ دل عليه، ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه وحمل على التصرف في البعض بما دل، يعني للجمع بينه وبين ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقع. هذا الدليل دليل التحريم الواقعي مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، يعني ككل، فلا تشتبه. فلا يجوز ورود الدليل على خلاف هذه الحرمة. تقول لي يجوز التصرف في البعض، ها؟ لا، فالآن تنزلنا، نقول تنزلنا وهو يدل على جواز التصرف في الكل. هذا الدليل بنفسه أقل ما يدل عليه بنفسه حرمة التصرف في الكل ككل، واضح؟ فلا يجوز مجيء الدليل على خلافها. ما هو الدليل على خلافها؟ الذي يقول يجوز التصرف في الكل دليل على خلافها، أما الذي يقول يجوز التصرف بالبعض فليس على خلاف حرمة التصرف في الكل ككل، واضح؟ فيجمع بينهما ويحمل دليل الكل على البعض، هذا بنفسه، ومقتضى من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط، اللي يعني لابدية اجتناب كل الأطراف لحرمة التصرف في الكل، يعني كل واحد واحد، حتى البعض المحتمل للتحريم أيضا. حتى لو أردت أن تتصرف في واحد، في بعض، وهو ليس فيه إلا احتمال التحريم وليس معلوم التحريم وليس حراما، بدليل الاحتياط والحكم العقلي يقول حتى هذا الواحد المحتمل أيضا لابد. إذن علم من هذه العبارة حتى في البعض المحتمل أيضا، مضافا إلى الآخر اللي هو الحرام الواقع، مضافا إلى الآخر اللي به يصير الكل ككل، ويصير التصرف فيهما أو فيه ككل مستلزما للعلم بالتصرف في الحرام، بارتكاب الحرام. فعلم أن العبارة الأولى مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، يعني ككل وكمجموع. وكذلك من عبارة لا يجوز ورود الدليل على خلافها، ربما هكذا. لكن الآن إذن هو من جهة العقل مقتضى لحرمة التصرف في الكل، وذاك يدل على جواز التصرف في الكل. وفي الأول أو بالحظ نفسه مقتضى لحرمة التصرف في الكل ككل، والآخر يدل على جواز التصرف في الكل، وعلى التقديرين هناك منافاة. لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية، الطرف يسمى مقدمة علمية، ها؟ والمقصود من الترك هنا يعني فعل الطرف، فالتفت. شو هي المقدمة العلمية؟ مش شرب الطرف مقدمة علمية، ترك شربه مقدمة علمية. فترك المقدمة يعني ترك الترك، واضح؟ كان ينبغي أن تفعل المقدمة العلمية كيف؟ بأن تترك هذا وتترك الثاني لتعلم أنك تركت الحرام، فرخص لك في ترك المقدمة يعني ترك الترك، يعني في أن تفعل الطرف. التفت جيدا. لكن عرفت أن يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة، يعني الحرام الواقعي والجواب، فيجمع على أساس ذلك عن هذا الخبر أن ظاهره لا جواز التصرف في البعض، بل هو قال في الكلام، فإن ظاهره نفي الباس عن تصدق في هذه، وليس في دلالة على جواز التصرف في الجميع، ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه. فهو يقول له لا، ظاهره الثاني جواز التصرف في الجميع، لأنه يتصدق ويصل ويحج بالبعض كما قلت، لكن ويمسك الباقي، فقد تصرف في الجميع، لأنه الإمساك تصرف، وضع يد بصرف البعض وإمساك الباقي. طيب تقول ما احنا قلنا على تقديره، نجمع نقول فلا بد إما من الأخذ بظاهره وتجويز المخالفة القطعية، وهذا لا أحد يقول به وأنت لا تقول به، ونحن هنا فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية، ها؟ وهذا واضح. وإما أن نجمع ونوفق ونتصرف ونصرفه عن ظاهر جواز التصرف في الكل، إذا قال وإما من صرفه عن ظاهر، وحينئذ وصل الأمر إلى صرف عن الظاهر والتصرف فيه والجمع والتوفيق، فما ذكرته وجه للجمع، وهناك وجه آخر وهذا ليس بأولى منه. قال وحينئذ فحمله على إرادة نفي الباس عن التصرف في البعض، وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام والتصرف فيه كما هو دعوى المستدل ليس بأولى من وجه آخر، وهو حمل الحرام، يعني حفاظ على ظاهره وجواز التصرف في الجميع، لكن حمل الحرام الذي يجوز التصرف في جميع أطراف شبهته المحصورة على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالربا، بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا بالحكم ثم اختلط بحيث لم يعرف بعينه في المال المخلوط يجوز التصرف في الكل، ومعناه أن مثله لا يحرم إلا إذا علم تفصيلا وبالجملة. بعد هذا الكلام الآن ذكرت وجوه واستدلالات بأخبار، يعود المصنف يكر على المطلب من جديد، يلملمه ويجمله ويذكر أصناف الأخبار التي استدل بها، فيذكر الصنف الذي ذكر في الوجه الأول ويذكر الصنف الذي ذكر في الوجه الثاني ويذكر صنفا آخر كله أو على الأقل بعضه فيه روايات تصلح وجها ثالثا، وهكذا تتم الثلاثة التي قلت إنها باقية بعد الأولين ليصبح المجموع خمسة. بقية هذا تأتي، والحمد لله رب العالمين.